بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب الجنائز من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أحبتي الكرام، عندنا اليوم مسائل كثيرة، فتحملوني واصبروا علي. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. متفق عليه. أولا، في الحديث الأول قال: 3 أثواب بيض سحولية. سحولية قال بعضهم بالفتح نسبة إلى بلدة سحول من اليمن، يعني هذه الثياب مصنوعة في هذه البلدة. وقيل، قال بعضهم، سحولية بالضم، قالوا: ثياب بيض نقية من قطن. ثياب بيض نقية من قطن. قال: من كرسف. الكرسف هو القطن. الكرسف هو القطن. طيب، في الحديث الثاني: لماذا نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى ابن عبد الله بن أبي قميصه كي يكفن به عبد الله بن أبي؟ في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، يعني أتي بعم النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه ثوب مناسب لي عم النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، يعني وجدوا القميص الذي عند عبد الله بن أبي مناسب ويأتي على قياسه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة: كانت له يد عند النبي صلى الله عليه وسلم فأحب أن يكافئه. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعله مع عبد الله بن أبي في موته من باب المكافأة له على شيء صنعه بعم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه 5 إلا النسائي وصححه الترمذي، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. فإذا بارك الله فيكم، الحديث هذا له قصة. ما لفظه في صحيح مسلم؟ في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما، قام مذكرا في الصحابة، فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام بمناسبة، وقع شيء، صحابي دفن في الليل وكفن بكفن غير مناسب، فالنبي عليه الصلاة والسلام زجر عن ذلك ونهى عن ذلك، وأمر الصحابة إذا أراد أحدهم أن يدفن الميت أن يحسن في تكفين هذا الميت. ثم قال: وعنه
أي هذا هو الحديث الثاني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد ولم يغسل ولم يصلي عليهم رواه البخاري. حديث جابر بن عبد الله هذا الحديث الثاني لم يروه البخاري وهذا الحديث طيب أنا تخريج بارك الله فيكم في بالي شيء الذي أذكر بأن البخاري لم يروه وهذا وهم من الحافظ بن حجر بهذا اللفظ أتكلم عن هذا اللفظ والأقرب أنه لفظ ضعيف لكن هذا الذي في بالي متقرر في ذهني لكن أيضا يحتاج إلى مراجعة ولكن ستأتينا المسائل المتعلقة بهذا الحديث قال وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا رواه أبو داود لكن إسناده ضعيف فيه راو يقال له عمر ابن هاشم وفيه كلام. طيب الآن عندنا مسائل هذه المسائل تتعلق بأحكام فقهية تتعلق بتكفين الميت. أولا تكفين الميت واجب بالإجماع يعني ما يأتي رجل ويدفن الميت من دون كفن ويقول الأمر سنة والمسألة يسيرة ولا يتطلب الأمر تكفين للميت فإن تكفين الميت واجب بالإجماع حكاه إجماعا ابن العربي في عارضة الأحوذي والقرطبي في التفسير والنووي في المجموع يقول بأنه من فروض الكفايات. ما معنى من فروض الكفايات؟ لابد أن يقوم بعض المسلمين بتكفين الميت المسلم فإن قام به بعضهم سقط الإثم عن البقية. ما مستند هذا الإجماع؟ في الحديث الذي حديث الرجل الذي وقصته ناقته قال النبي عليه الصلاة والسلام وكفنوه في ثوبين هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكفن هذا الميت والأمر يقتضي الوجوب. طيب عندنا فائدة الكفن الأصل أنه يؤخذ من تركة الميت. لو افترضنا أن رجل ترك تركة تقدر ب200 درهم ورجل آخر يطالبه بدين مقداره 200 درهم أيهما يقدم؟ هل التكفين يقدم أو سداد الدين يقدم؟ سداد الدين مقدم فإن الكفن يؤخذ من تركة الميت إذن أولا الدليل على أن الكفن يؤخذ من تركة الميت قال النووي في المجموع محل الكفن تركة الميت للحديث المذكور بالإجماع. أي حديث؟ الذي وقصته ناقته قال النبي عليه الصلاة والسلام وألبسوه ثوبيه هو الذي يعني يمتلكه هذا الرجل وأيضا ابن القطان الفاسي في كتابه الإقناع قال وأجمعوا أن ما يوارى به الميت واجب من ماله. طيب ما الدليل على أن الكفن مقدم على الدين؟ ما الدليل على أن الكفن مقدم على الدين؟ حكاه إجماعا الطحاوي في شرح مشكل الآثار وحكاه أيضا إجماعا ابن رشد في البيان والتحصيل. إذن هذا بإجماع أهل العلم ابن حزم يخالف في هذه المسألة ولكنه محجوج بالإجماع قبله إذن تكفين الميت واجب والكفن يؤخذ من تركة الميت وهو مقدم على سداد دينه طيب عندنا مسألة ما المقدار الواجب في الكفن؟ يعني لو افترضنا أن رجل توفاه الله عز وجل فكفن في إزار يغطي من السرة إلى الركبة هل يسقط الإثم عن الأحياء أم لا؟ أم لا بد أن يكفن في شيء يغطي جميع البدن؟ واضح المسألة بارك الله فيكم؟ يعني الآن رجل قال عندنا أكفان لكن هذا الميت كفن في إزار يغطي من السرة إلى الركبة فقط ودفن هكذا، هل فعلوا محرم؟ ألا ما نتكلم عن الأفضل والأكمل، هذه مسألة أخرى، لكن هل ما هو المقدار الواجب في الكفن؟ ذهب جمع من أهل العلم، منهم الشافعية في الأصح، وهذا قول في مذهب مالك، أن الواجب ما يستر العورة، الواجب ما يستر العورة، هذا هو الواجب، وما زاد على ذلك فسنة ومستحب وأفضل وأكمل. قالوا: والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن بعض الصحابة، منهم قتلى أحد، في أكفان، بعض قتلى أحد في أكفان ليست كاملة. واضح بارك الله فيكم. قالوا: لو كان لا يجوز أن يدفن إلا في كفن يستر جميع البدن لا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يعني يكفن هذا الميت بكفن يغطي جميع بدنه ولو أخذ شيئا من ثياب الأحياء. واضح بارك الله فيكم. فقالوا: هذا يدل على أن الكفن الواجب ما يستر العورة. قالوا: الدليل الثاني، الحي يكفيه ما يستر عورته، فكذلك الميت، يعني الحي ما الواجب عليه من الثياب؟ ما يقع به ستر العورة، كذلك الميت، فالواجب ما يقع بذلك ستر العورة. ذهب جمع من أهل العلم القول الثاني، منهم الحنفية والحنابلة وهذا قول في مذهب مالك، أن الواجب ما يعم جميع الجسد، يعني يقولون لابد أن تعم جميع البدن وإلا وقعت في الإثم. قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتحسين الكفن. طيب، تحسين الكفن ما معناه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بستر العورة فقط، لا، أمر بشيء زائد على ذلك، ما هو؟ تحسين الكفن. قال: والدليل الثاني، الصحابة الذين كانت أكفانهم لا تغطي جميع البدن، كيف دفنهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ دفنهم وغطى باقي البدن بشيء من نبات الأرض. ومن العجيب أن الشوكاني يحكي القول الثاني إجماعا، يحكيه إجماعا، يقول: وهذا يعني كأنه يقول يقول قد حصل الاتفاق على ذلك، أن الكفن الواجب ما يقع به ستر جميع البدن، كذا يقول الشوكاني، مع أن ابن عبد البر في الاستذكار يحكي الاتفاق أن الواجب ما يقع به ستر العورة، وكذلك ابن بطال في شرح صحيح البخاري. يعني هذا عجيب، أن في المسألة قولين، يحكى على القول الأول الإجماع، ويحكى على القول الثاني أيضا الاتفاق، والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو الأقرب للصواب، فالواجب هو ستر عورة الميت، وما زاد على ذلك ليس بواجب، فلا يأثم الأحياء إذا لم يستر جميع بدن الميت. قالوا: ولو كان الكفن يشترط فيه أن يعم جميع البدن لما دفن نبينا صلى الله عليه وسلم شهداء أحد إلا بأكفان كاملة، ولا أكمل الكفن الناقص من أي؟ من بيت مال المسلمين. فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. طيب، فائدة: لو كفن الميت في ثوب واحد يعم جميع بدنه أجزأ هذا بإجماع أهل العلم. واضح بارك الله فيكم. لو كفن الميت في ثوب واحد يعم جميع البدن أجزأ هذا بإجماع أهل العلم. نعم، في المسألة خلاف، لكن حكي الإجماع على هذا. قال ابن قتامة في المغني: لا خلاف بينهم في أن ثوبا يجزئه، ثوب واحد يجزئه. وقال ابن حجر في الفتح: أما الواحد الساتر لجميع البدن فلا بد منه بالاتفاق، لا بد منه بالاتفاق. طيب، يعني إخواني الكرام، الآن صار عندنا كفن واجب وكفن مجزئ. واضح بارك الله فيكم. يعني يجزئ وما يكون هناك أي خلاف في المسألة. عندنا شيء أعلى من هذا، ما هو؟ الكفن المستحب. ما مقدار الكفن المستحب؟ ذهب الشافعية والحنابلة أن المستحب أن يكفن الميت في 3 أثواب بيض من غير قميص ولا عمامة. يعني ما معنى كلامهم؟ سيأتي هذا، أن يلف الميت بكم قطعة قماش؟ 3 قطع. لا يوجد في هذه القطع، هذا المستحب الأفضل الأكمل، قميص يعني ثوب، ولا يوجد فيها ماذا؟ عمامة، غطاء للرأس. واضح بارك الله فيكم؟ هذا هو المستحب عندهم. والدليل حديث عائشة، حديث الباب، كيف كفن النبي عليه الصلاة والسلام في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. قالوا والله عز وجل لا يختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل، هذا الدليل الأول. وأيضا يقول الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أي على حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب، عند الحنفية والمالكية قول أن الميت يكفن في لفافتين، واضح بارك الله فيكم، وأيضا بالإضافة إلى ذلك قبل اللفافتين إزار وقميص وعمامة، يعني يكفن في ثوب يغطي الجزء السفلي ويغطي الجزء العلوي ويغطي الرأس ويلف بلفافتين، واضح بارك الله فيكم. هذا قول، هذا هو المستحب عندهم، هذا هو المستحب، هذا هو الأفضل، هذا هو الأحسن عندهم. قالوا والدليل جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه، رواه مالك بإسناد صحيح. قالوا والدليل الثاني، يعني جاء هذا موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص، قالوا والدليل الثاني كيف كفن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي؟ كفنه في قميص. قالوا إذن ما كفنه في 3 أثواب وإنما كفنه في قميص. والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو الصواب، والدليل أن هذا الذي اختاره الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل لا يختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل. طيب الآن، ما أنواع الكفن؟ 3: كفن واجب، وكفن مجزئ، وكفن مستحب. يقولون يعني بعض أهل العلم يعبر كفن ضرورة، وكفن كفاية، وكفن السنة. واضح بارك الله فيكم. هذا الأمر إذا ضبطته فإن هذا شيء مفيد. طيب، فائدة الإيتار في الكفن، يعني رجل لفينا في ثوبين، ما لفينا في الثالث، مجزئ ولا غير مجزئ؟ مجزئ بإجماع أهل العلم، يعني ما قطعنا الكفن على وتر، يجزئ هذا الأمر بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا القرطبي في المفهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أثواب بيض، طيب لو كفنا الميت في ثوبين مجزئ، طيب ما كفنا في 3 لا حرج، فإن هذا سنة، فإن هذا سنة. طيب، فائدة الميت إذا وضع في الكفن كيف يعني يلف عليه الكفن؟ قالوا ما كان في الجانب الأيمن يطوى عليه في الجانب الأيسر، وما كان في الجانب الأيسر يطوى عليه في الجانب الأيمن. واضح بارك الله فيكم. يعني الأكفان كيف تكون؟ 3 قطع فوق بعض، فنأتي بالقطعة الأولى ونلفها على الجانب الأيسر، ثم القطعة ونلفها على الجانب الأيمن، ثم القطعة، الآن القطعة الأولى طويت على الميت، بقيت أي قطعة؟ الثانية والثالثة، فنلفها بهذه الطريقة، تبقى أي قطعة؟ الثالثة، فنلفها أيضا بهذه الطريقة. طيب، لاحظوا كيف يكون اللف، باليد أو بالخياطة؟ باليد. يعني اللف هذا ما يكون فيه خياطة. واضح بارك الله فيكم. وهذا بإجماع أهل العلم، يعني بمعنى ما نلف الكفن بهذه الطريقة ثم نلف الكفن بالطريقة الأخرى ونخيط الكفن، لا، وإنما يلف عليه لفا. واضح بارك الله فيكم. وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا. ابن عبد البر في الاستذكار قالوا أجمعوا ألا تخاط اللفائف. لذلك كيف سيكون الأمر؟ يعقد على هذه اللفائف ماذا؟ عقد، يعقد على هذه اللفائف عقد من دون خياطة، يربط عليها. واضح بارك الله فيكم. بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. طيب المرأة كيف تكفن؟ نرجع إلى المسألة الأولى، يعني لو المرأة كفنت في ثوب واحد سابغ ساتر جميع البدن لا حرج، لكن ما المستحب؟ المستحب بارك الله فيكم عند الأئمة الأربعة أنها تكفن في خمسة أثواب. طيب كيف تكفن في خمسة أثواب؟ تكفن في الحقاء، الحقاء يعني الشيء الذي يغطي نصف البدن الأسفل، ثم الدرع الشيء الذي يغطي نصف البدن الأعلى، ثم الخمار الذي يغطي الرأس، ثم الملحفة يعني شيء يغطي جميع البدن، ثم تدرج في الثوب الأخير. واضح بارك الله فيكم. هذا جاء، هذا قول الأئمة الأربعة. جاء في أخبار لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك بعض أهل العلم يقول كفن المرأة مثل كفن الرجل، كفن المرأة مثل كفن الرجل، ثلاثة أثواب تلف فيها لفة. والصواب الله أعلم هو القول الأول، قول الأئمة الأربعة. ما الدليل؟ هذا الوارد والثابت عن الشعبي ومحمد بن سيرين والحسن البصري، ومر معنا أن من أعلم التابعين بتغسيل الميت محمد بن سيرين، لأنه كان يباشر يعني وأخذ أحكام تغسيل الميت عن أم عطية، وكان يغسل الموتى الرجال طبعا بنفسه، فقوله معتبر في هذا، قوله معتبر في هذا. بل جاء هذا أيضا عن غيره من التابعين، عن غيرهم من التابعين، جاء هذا عن غيرهم من التابعين، والله تعالى أعلم. طيب فائدة، لو أن رجلا كفن في القميص، يعني رجل كفن في الثوب هذا، واضح بارك الله فيكم، ولفينا بلفتين أو ثلاثة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لا حرج. كلامنا عن الأفضل في كفن الرجل، لكن هل يجوز أن يكفن الرجل في القميص؟ نعم يجوز. من الأدلة تكفين النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي في قميصه، وأيضا جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الميت يقمص. واضح بارك الله فيكم. بإسناد صحيح، بإسناد صحيح. طيب لو أن الميت كفن في كفن أزرق أو أخضر أو أحمر، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكن الأفضل الكفن الأبيض. والدليل حديث الباب، النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، وأيضا كفنوا فيها موتاكم، لكن هذا مستحب بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا النووي في شرح صحيح مسلم. فائدة، بإجماع أهل العلم يستحب تحسين الكفن، أو باتفاق المذاهب الأربعة، باتفاق المذاهب الأربعة. ما معنى تحسين الكفن؟ هل معناه أن يكون غاليا؟ لا إخوان الأفاضل، الثوب الحسن هل يشترط أن يكون غاليا؟ ما معنى الثوب الحسن؟ أن يكون مثلا نظيف، طيب، غير متقطع، غير مهترئ. فهذا هو معنى تحسين الكفن، ليس معناها المغالاة، وإنما أن يكون الكفن نظيفا طيبا غير متقطع غير ممزق، ما فيه ثقوب، رائحته طيبة. هذا معنى تحسين الكفن، وأيضا سيأتي معنا من أهم معاني تحسين الكفن ما هو؟ من يعرف؟ من أهم الأمور التي ينبغي أن تدقق في موضوع تحسين الكفن يا جماعة، ماذا؟ غير سابغا، ها؟ لا، أهم من هذا كله أن يكون ساترا، ما يكون خفيف يجسد ويكشف عورة الميت. واضح بارك الله فيكم؟ يعني مثلا لو أن ميتا لف في الغترة البيضاء بعدما تفتح، كيف يكون هذا الكفن؟ يشف، يصف بدن الميت بالكامل. لذلك لابد أخوان الأفاضل أن يتق الله عز وجل في مثل هذه الأحوال، بعضهم ما يتقي رب العالمين، فلذلك لابد أن ينتبه لهذا الأمر. بإجماع أهل العلم لا يجوز أن يكفن الميت في ثوب يصف ويشف عن العورة. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وأجمعوا على أنه لا يكفن في ثوب يصف، وأجمعوا على أنه لا يكفن في ثوب يصف. طيب، جاء بإسناد صحيح عند عبد الرزاق أن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال: لا تغالوا في الكفن، اشتروا لي ثوبين أبيضين نقيين. هذه وصية من حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه لما حضره الموت دعا بثياب جديدة فلبسها، وقال إنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وأيضا جاء عن معاذ بسند الحسن عند ابن أبي شيبة أن امرأته كفنت في ثياب خلقة مهترئة قديمة ودفنت. رجع معاذ وسأل عن كفنها فأخبر بذلك، فنبشها، نبش القبر لأنها دفنت قريبا، وكفنها في ثياب جديدة، وقال: أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يحشرون فيها. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك الأفضل أن يكفن الميت في ثياب جديدة، لكن لو كفن في ثوب ملبوس وقديم لا حرج. ممن كفن وأوصى أن يكفن في ثوب ملبوس من؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا كما حكاه النووي مجمع عليه. ما الدليل على أنه يجوز أن يكفن الميت في ثوب ملبوس؟ ماذا؟ دفن من؟ لا، حديث عبد الله بن أبي هذا. قد يقول لك قائل: هذا من باب رد المكافأة والجميل، ليس تشريع عام. قد يقول لك قائل هذا، نعم، الشهيد حاله تختلف. أخوان، حديث رأس في المسألة، معنى قصير جدا: وكفنوه في ثوبيه. واضح بارك الله فيكم؟ فما قال: لا كفنوه في إحرام جديد، قال: كفنوه في ثوبيه. وأيضا في صحيح البخاري أن يعني الخبر طويل، أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. قالت عائشة: إن هذا خلق قديم يعني. فقال: إن الحي أحق بالجديد من الميت. هذا اجتهاد من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولعله كان له ملحظ آخر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا جاء هذا أيضا حتى عن صحابة آخرين، جاء هذا أيضا عن صحابة آخرين والله تعالى أعلم. طيب، فائدة: المغالاة في الكفن مكروهة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. لذلك ينص جمع من أهل العلم أن الرجل لا يجوز أن يكفن في ثوب الحرير، منهم الشافعية والحنابلة، الرجل قالوا لا يجوز أن يكفن في ثوب الحرير. بل ابن المنذر في الأوسط يقول: ولا نحفظ عن أحد من أهل العلم خلافه. كانوا يقول بإجماع أهل العلم أن الميت الرجل لا يكفن في ثوب الحرير. بل يحكي جمع من أهل العلم، منهم القاضي عياض، إجماع أهل العلم على أنه يكره تكفين المرأة في ثوب الحرير. قالوا ما الفائدة من ذلك؟ فلذلك المغالاة في الكفن أمر مكروه بإجماع أهل العلم. طيب، ثوب الحرير هذا مسألة فيها خلاف، لكن يكره هذا الأمر، يكره هذا الأمر والله تعالى أعلم. فائدة: يستحب تجمير أي تبخير الكفن، يستحب تجمير أي تبخير الكفن باتفاق المذاهب الأربعة. والدليل جاء عند الإمام أحمد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. يعني فائدة أخواني الكرام، قد يقول قائل: كيف نبخر الكفن يعني ونجمر الكفن؟ يعني من الطرق مثلا قبل أن يوضع الميت على يعني مكان التكفين، أحيانا يكون هذا المكان عبارة عن سرير فيه مثل الثقوب، فيوضع المبخرة أسفل هذه الثقوب، فيكون تجمير الكفن ماذا؟ يسير جدا. واضح بارك الله فيكم. هناك طرق أخرى، لكن الأمر سهل ويسير، الأمر سهل ويسير. وجاء عن أسماء بنت أبي بكر، يعني هذا الأمر يشمل الرجال والنساء، جاء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني. هكذا قالت رضي الله عنها وأرضاها، رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. فائدة: يستحب الحنوط للميت. لاحظوا في تغسيل الميت ذكرنا أن في الغسل الآخرة يوضع شيء من الكافور، كلامنا الآن ليس عن التغسيل وإنما عن وضع الحنوط للميت في كفنه. يعني كيف يكون هذا الأمر؟ الآن قبل أن نلف عليه الكفن نطيب يد الميت وبدنه، خاصة المواضع الوضوء، خاصة المواضع الوضوء، فهذا مستحب. طيب، الحنوط ما هو؟ كل ما يطيب به الميت من مسك وعنبر وكافور وغير ذلك، وهذا مستحب باتفاق المذاهب الأربعة. والدليل حديث الذي وقصته ناقته، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تحنطوه، لأنه محرم. طيب غيره حنطوه. وأيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عند البيهقي: الكافور بإسناد صحيح، الكافور يوضع على مواضع السجود، الكافور يوضع على مواضع السجود، هذا ليس في الغسل وإنما في التكفين. وجاء أيضا عن ابن عمر أنه سئل عن المسك يوضع في الحنوط، قال: أوليس من أطيب طيبكم؟ رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وأيضا كان عند علي رضي الله عنه وأرضاه مسك وأوصى أن يحنط فيه، وقال علي: هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البيهقي في السنن الصغرى وإسناده حسن. وأيضا جاء عن ابن عمر أنه حنط ميتا بالمسك. وجاء هذا عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال ابن عبد البر في الاستذكار: قال المزني: لا خلاف بين العلماء أن يوضع الحنوط على مواضع السجود، فإن فضل يوضع على رأسه ولحيته، فإن فضل يوضع في مغابنه، يعني تحت الإبطين مثلا، أسفل الركبة، فإن اتسع الحنوط فحكم جميع جسده في القياس واحد إلا ما كان في عورته. يعني بعضهم يأتي مثلا بقارورة المسك ويرشى على بدن الميت أو بدهن العود مثلا، هذا لا حرج فيه، بل هذا مستحب، بل هذا مستحب. فائدة: الكفن يغطى به وجه الميت إلا لو كان محرما، يعني يلف على الميت ماذا؟ لفة جميع بدنه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي وقصته ناقته ولا تخمر وجهه، لأنه محرم. طيب غير ما كيف سيكون؟ يخمر وجهه. ويقول أهل العلم يسر وجه الميت لأنه قد يتغير، ما يتغير وجه الميت يعني بسبب سوء الخاتمة، أحيانا يتغير بماذا؟ مثلا تأخر دفن هذا الميت، قد يتغير وجهه، واضح بارك الله فيكم، إلى غير ذلك من الأسباب. طيب، وهذا ينص عليه أهل العلم، هذا ينص عليه أهل العلم. فائدة: يعني يذكر جمع من أهل العلم أن الميت يقبل إذا أدرج في كفنه، يقول يعني يقبل قبل أن يلف عليه الكفن، ولا يمكن بعد ذلك مس بدنه، واضح بارك الله فيكم، فهذا ينبه عليه أهل العلم. طيب، رجل مسألة مات عنده شخص فكفنه في 10 أثواب، قال أنا أريد الزيادة أكرم ميت، جاء عن عمر بإسناد صحيح في المصنف أنه قال: يكفن الرجل في 3 أثواب لا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. لماذا؟ غير أولى، النبي عليه الصلاة والسلام سيد الثقلين كفن في كم؟ 3 أثواب، فلا تسرف ولا تبالغ. طيب، فائدة: كفن الزوج ليس واجبا على الزوجة، هذا بإجماع أهل العلم، لا يجب على المرأة كفن زوجها بإجماع، حكاه الكاساني في بدائع الصنائع. فائدة: كفن العبد على سيده، كفن العبد على سيده، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن رشد البيان والتحصيل. فائدة: هل الشهيد أي قتيل المعركة يغسل؟ واضح المسألة، هل يغسل أو لا؟ حكى ابن عبد البر في الاستذكار إجماع أهل العلم إلا من شذ منهم أنه لا يغسل، وحكاه إجماعا البغوي في شرح السنة، وحكاه أيضا إجماعا ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين. ما الدليل على ذلك؟ مستند هذا الإجماع جاء أن في صحيح مسلم أن جليبيبا رضي الله عنه وأرضاه قتل شهيدا في غزوة، أنا أذكر معنى الحديث، فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا، النبي صلى الله عليه وسلم ما غسله، النبي صلى الله عليه وسلم فقط جليبيب، فوجدوه قد قتل وقتل جماعة من الكفار، فلم يغسله نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عن سعيد بن عبيد القاري أنه قال يوم القادسية: إنا ملاق العدو غدا إن شاء الله، وإنا مستشهدون، فلا تغسلوا عنا دما ولا تكفنوا إلا في ثوب كان علينا. وسعيد بن عبيد صحابي بدري رضي الله عنه وأرضاه، صحابي بدري رضي الله عنه وأرضاه. طيب، مسألة: هل الجريح، جريح المعركة إذا مات بعد ذلك يغسل؟ يأخذ حكم الشهيد أو لا؟ في المسألة تفصيل. إذا لم يطل الفاصل، يعني في ميدان المعركة جرح، في ميدان المعركة مات، ما أخذ له ساعة ساعتين إلا وتوفاه الله عز وجل، فهذا لا يغسل. أما إن طال الفاصل، هذا قد يقع، يطبب أسبوع أسبوعين ثلاثة ثم يموت بعد ذلك، فإن هذا يغسل. والدليل على أنه إن لم يطل الفاصل أنه لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه شهيد، ما جاء عند أبي داود بإسناد حسن أن عمرو بن أقيش جاء في أحد وسأل أين فلان وفلان، ويسأل عن أبناء عمه، فأخبر أنهم قد خرجوا في غزوة أحد، فذهب وقاتل وحمل إلى أهله جريحا، فسئل، سألته أخته، هل قاتلت حمية لقومك أو غضبا لله؟ فبين أنه قاتل غضبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فمات فدخل الجنة وما صلى الله صلاة لم يستثنه نبينا صلى الله عليه وسلم من شهداء أحد. واضح بارك الله فيكم. وأما إذا طال الفاصل فإنه يصلى عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على من؟ على سعد بن معاذ وقد طال الفاصل. فائدة: هل يصلى على الشهيد حكما كالمطعون الذي مات بالطاعون والمبطون والغريق؟ هذا يصلى عليه بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على امرأة النفساء ماتت في نفاسها مع أنها شهيدة، لكن المقصود بالشهيد الذي لا يصلى ولا يغسل من؟ قتيل المعركة، قتيل المعركة. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان شهيدا وكفن وغسل وصلي عليه رضي الله عنه وأرضاه. فائدة: الشهيد تنزع عنه الجلود أو الحديد الدرع الذي كان عليه، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا النووي في المجموع. في المسألة خلاف عن بعض أهل العلم، لكن هذا هو الصواب والله تعالى أعلم. طيب، فائدة: لو كفن الميت، وهذا قد يقع، كفن خلاص لف تماما فخرجت منه نجاسة أو دم، هل نعيد تكفينه وتغسيله؟ يعني أحيانا يوضع الميت في النعش مع الحركة يخرج شيء من الدم، خاصة إذا كان الإنسان قد جرح جروح بليغة قبل موته، فهذا لا يعاد تغسيله ولا يعاد توضيئه، ويحمل ويدفن. هذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني والعين في كتابه البناية، قالوا هذا أصلا بعد ما كفن لو فتحنا الكفن وغسلناه مرة ثانية ووضأناه هذا سيتلف بدنه، فلذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا الأمر قد تترتب عليه مشقة عظيمة، والله تعالى أعلم. طيب، قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي فغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، والخبر إسناده حسن، لكن جاء في بعض الألفاظ: وهيأتك، وهذا يختلف عن وغسلتك. يعني لذلك بعض أهل العلم يتكلم عن لفظة فغسلتك، منهم ابن الجوزي في كتاب التحقيق قال ولم يقل وغسلتك إلا ابن إسحاق. طيب، وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه وأرضاه، رواه الدارقطني. والخبر حسنه الشيخ الألباني في الإرواء بلفظ أن أسماء تقول غسلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أسماء كانت متزوجة من جعفر ثم تزوجت أبو بكر الصديق ثم تزوجت بعد ذلك من؟ علي بن طالب رضي الله عنهم أجمعين. طيب، عندنا مسألة، ما حكم تغسيل المرأة لزوجها؟ جائز بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع وابن عبد البر في الاستذكار والنووي في شرح صحيح مسلم. والدليل عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائي، رواه ابن ماجه وأحمد بإسناد صحيح. قال البيهقي في السنن الكبرى تلهفت على ذلك ولا يتلهف إلا على ما يجوز، على الشيء الذي يكون جائزا. طيب، يعني الآن لو جعلنا لغز، رجل توفاه الله عز وجل فغسلته أربعة من النساء، من؟ زوجاته، يغسلونه ولا يصبون عليه بترول غسية أكيد ولا يسبونه. طيب، يعني بعضهم قال هذا أظنه ما يغسل، يعني يغسل بشيء يحرق، الله المستعان، هذا من دعابات بعضهم، يعني من دعابات بعضهم. طيب، لعل في بالي يعني سؤال عرض على بعض أهل العلم لكن أظن ما يناسب ذكره في هذا المجلس، يذكر في مجلس آخر إن شاء الله. طيب، ما حكم، انتبه، فرق بين مسألتين، تغسيل المرأة لزوجها هذه أجمع عليها أهل العلم إنها جائز، تغسيل الرجل لزوجته، واضح بارك الله فيكم، جمهور أهل العلم على الجواز، قالوا يجوز للرجل أن يغسل زوجته، وذهب بعض أهل العلم إلى المنع، والصواب والله تعالى أعلم أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته. جاء أن علي غسل من؟ فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، فيجوز للرجل أن يغسل زوجته. طيب، عندنا مسألة أو فائدة، أيهما يقدم في تغسيل المرأة، زوجها أم النساء؟ جمهور أهل العلم أن زوجها مقدم، يعني لو افترضنا أنه وقع خلاف، الزوج قال لا أنا بغسل، النساء قلنا طيب نحن خالاتها وعماتها يريدون تغسيل المرأة، فمن أحق بهذا؟ الزوج، فحقه مقدم. ذكر القرطبي في المفهم أن هذا هو قول الجمهور، جمهور الفقهاء وأئمة الفتوى، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة، ما حكم تغسيل المرأة للصبي الصغير، ابنها أو حتى لو ما كان ابنها؟ قال ابن المنذر، لكن أريدك تفهم هذه المسألة جيدا، في الإجماع أجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير، وحكاه ابن قدامة في الإجماع، وحكاه ابن قدامة في المغني إجماعا. جاء عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأسا أن تغسل المرأة الغلام إذا كان فطيما وفوقه شيء، يعني لاحظ وأيضا سئل محمد بن سيرين عن المرأة تغسل الصبي قال لا أعلم بذلك بأسا. طيب عندنا الآن من خلال هذه الآثار فائدتي أن المرأة تغسل الصبي. أي صبي تغسله المرأة؟ الفطيم يعني كم عمره؟ سنتين أو أكثر من هذا. ما تأتي المرأة تغسل صبي عمره 12 سنة ويقول الرجل بإجماع أهل العلم يجوز للمرأة أن تغسل الرجل الصبي، لا 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 ما يقولون هذا. لذلك ذهب الحنفية والشافعية قالوا بأنه الصبي الصغير الذي لا يلتفت إلى عورته، قال بعضهم حده 7 سنوات، ما فوق 7 لا يجوز، وبعضهم يقول بل دون 7 أيضا، بل دون 7 أيضا. فائدة، جاء يذكر هذا بعض الفقهاء أن إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام غسلته النساء، كم كان عمره يوم مات؟ 16 شهر. قال الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه لم أقف عليه، يعني هذا يذكر والظاهر أنه لا أصل له والله تعالى أعلم. طيب مسألة أخرى ودقق فيها، ما حكم غسل الرجل للصبية الصغيرة؟ ذهب الحنفية والشافعية إلى الجواز، قالوا بشرط ألا يكون لهذه الصبية الصغيرة عورة يعني يتلذذ بالنظر إليها، والحنابلة قالوا يمنع من هذا الأمر مطلقا، ويظهر والله أعلم أن قول الحنابلة أقرب للصواب. طيب لماذا فرقنا بين المسألتين؟ يقول ابن قدامة معاناة المرأة للغلام الصغير أكثر وتباشر عورته أكثر، يعني الرضيع اللي عمره 2 من يغسله في الغالب؟ أمه، واضح؟ فلذلك المرأة تغسل الصبي الصغير، والصواب أن الرجل والله أعلم لا يغسل الصبي الصغيرة والله تعالى أعلم. قالوا هذا في الحياة، يعني في الحياة هذا هو الشائع السائد، وكذلك عند الموت. وطبعا بإجماع أهل العلم لا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل من محارمها، وكذلك العكس، الزوج الوقع فيه خلاف، لكن خالها عمها أخوها ابنها لا يجوز هذا الأمر بإجماع أهل العلم، إلا لو كان الابن هذا طبعا عمره 1 أو 2 أو 3، هذا أمر مختلف. حكاه إجماعا ابن حزم في المحلى وابن قدامة في المغني، والإمام أحمد ذكر له أن بعضهم يقول الرجل يغسل ابنته، استعظم هذا الأمر ولم يعجبه، يعني كانوا يقول كيف هذا القول، فلا يجوز للرجل أن يغسل المرأة من محارمه وكذلك العكس. فائدة، طيب إذا الرجل طلق زوجته طلاقا بائنا لا يجوز له أن يغسلها بإجماع أهل العلم، حكاه النووي في المجموع إجماعا. طيب إذا مات الرجل بين النساء أو العكس، يعني رجل توفاه الله عز وجل بين خالاته وعماته ما عندهم أي رجل، واضح بارك الله فيكم، هذا كيف يفعلون به؟ باتفاق المذاهب الأربعة أنه ييمم، واضح؟ وكذلك العكس، المرأة إذا ماتت بين محارمها من الرجال. طيب إذا ماتت المرأة بين رجال أجانب أو مات الرجل بين نساء أجنبيات، قالوا يلف المغسل على يده خرقة وييمم هذا الميت، ما يغسله وإنما ييممه، ما يباشره وإنما من وراء الخرقة والله تعالى أعلم. طيب مسألة، ما حكم تغسيل غير المسلم للمسلم؟ جمهور أهل العلم قالوا لا يجوز، والدليل؟ قالوا هذه عبادة وغير المسلم لا نية له. لذلك ينص بعض أهل العلم أن المرأة الذمية لا يجوز لها أن تغسل زوجها. واضح بارك الله فيكم؟ نص على هذا ابن قدامة في المغني. طيب غير المسلم إذا مات يغسل؟ يعني المسلم يغسله غير المسلم إذا مات هل يغسله المسلم؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى المنع، وبعض أهل العلم جوز هذا. مع تجويزه ماذا يقولون؟ أقاربه من غير المسلمين يقدمون. واضح بارك الله فيكم؟ أقاربه من غير المسلمين يقدمون. طيب قال وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. المشقص قالوا حديدة الرمح والسهم والسكين، حديدة الرمح والسهم والسكين. قالوا المشقص عبارة عن نصل عريض. النصل ما هو؟ حديدة الرمح إذا كانت عريضة، حديدة السكين، حديدة السهم إذا كانت عريضة. فائدة: في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ماعز، صلى على ماعز رضي الله عنه وأرضاه. لكن يقول يعني، وحتى البخاري يتكلم على هذه الرواية، يقول ابن القيم في زاد المعاد أن النبي عليه الصلاة والسلام، الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه خطأ بالإجماع. هذا لا يعني أن الصحابة ما صلوا عليه، لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه؟ قال الرواية التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه خطأ بالإجماع. واضح بارك الله فيكم؟ طيب عندنا مسألة: ما حكم الصلاة على أهل الكبائر؟ رجل من المسلمين مات على معصية بإجماع أهل العلم أنه يصلى عليه، حكاه إجماعا القاضي عياض في إكمال المعلم، وابن عبد البر في التمهيد، وابن عبد البر أيضا في الاستذكار يحكيها أيضا إجماعا، وابن رشد في بداية المجتهد. وجاء هذا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، جاء عن ابن عمر أنه صلى على ابن الزنا وغير ذلك. لكن فائدة: ينص أهل العلم أن أهل الفضل لو تركوا الصلاة على المجاهر بالكبيرة أو صاحب البدعة فإن هذا حسن طيب. أهل الفضل ما المقصود بهم؟ الذين يقتدى بهم، يعني رجل مبتدع خبيث أفسد دين الناس، ما يأتي العالم الذي يشار له بالبنان ويذهب ويصلي عليه. طيب لو صلى عليه العالم ما الذي سيقع؟ تفتن الناس به أكثر وأكثر. لذلك كان السلف يزجرون الناس عن البدعة بهجر المبتدع. ابن تيمية في مجموع الفتاوى سئل عن رجل يدعي المشيخة أنه شيخ، فرأى ثعبانا، فقام بعض من كان حاضرا إلى هذا الثعبان كي يقتله، فهذا الرجل قال اترك هذا الثعبان، وأمسكه بيده كي يبين للناس أن عنده كرامة، فلدغه الثعبان فقتله. سئل ابن تيمية هل تجوز الصلاة عليه؟ قال ينبغي لأهل العلم أن يتركوا الصلاة على هذا الرجل. قال يصلي عليه عموم الناس، لكن أهل العلم يتركون الصلاة على هذا الرجل. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ترك الصلاة على الرجل الذي قتل نفسه بماذا؟ بمشقص، كي يكون في هذا زجر لهؤلاء. يعني رجل مثلا قتل 20 مسلم، طيب لو صلى عليه قرابته لا حرج، لكن أهل العلم كي يزجروا هذا الرجل عن هذا الصنيع. هنا أيضا فائدة بارك الله فيكم، بعض رؤوس المبتدعة ممن لهم الانحرافات العظيمة، إذا مات يأتي بعضهم يقول للموت حرمة رحمه الله وغفر له. السلف ما كانوا هكذا، لأن في هذا الأمر فتنة، واضح بارك الله فيكم، خاصة إذا كان هذا الأمر ماذا؟ علانية، رجل رأس من رؤوس التحزب ورأس من رؤوس البدع والتكفير مثلا، أو حتى البدع الأخرى. انظر إلى هدي السلف كيف كانوا يتعاملون. فلذلك يا طالب العلم كن على منهج السلف الصالح واتق الله سبحانه وتعالى. فائدة عن الشعبي قال: لما رجم علي شراحة، اسم امرأة، جاءت همدان إلى علي فقالوا: كيف يصنع بها؟ قال: اصنعوا بها كما تصنعون بنسائكم إذا متن في بيوتهن. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. يعني صاحب الكبيرة إذا مات ماذا نفعل به؟ يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. لكن كلامنا عن أهل الفضل مع المجاهر بالكبائر. وهذه المسألة أيضا إخوان الكرام، لا يأتي رجل ويقول أهل الفضل وأهل الدين يتركون الصلاة على المجاهر بالكبيرة. طيب لا أنت من أهل الفضل والدين الذين يقتدى بهم، ما حد داري عنك، ولا أيضا الميت ممن عرفوا بفتنة الناس في دينهم. فهذه مسألة ليست أهواء، واضح بارك الله فيكم، هذه المسألة ليست أهواء، وإنما مسألة على الإنسان أن يحرص أن يصيب فيها أمر الله عز وجل. ولا تجد بعض الناس ممن عنده لوثة تكفير أو تحزب أو غير ذلك يتركون الصلاة على فلان وعلان وغيره، قال هؤلاء يجاهرون بالكبيرة. طيب إيش الكبيرة هذه؟ يذكرون أشياء ربما اختلف فيها أهل العلم. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. طيب والميت كيف نكفنه؟ إذا أتت هذه الرهون لجميع التركة كيف يكفن الميت؟ لا خلك من الآن سابقا، فلذلك يقدم على أي حق آخر، لأن هذا حق لهم مثل حق الكسوة واللباس. حكي إجماعا، نعم بارك الله فيك، في المسألة خلاف، مثل أظن ابن حزم وغيره يخالفون في هذه المسألة، لكن يظهر والله أعلم هو القول الأول، لأنه مثل الكسوة. يعني هل يبقى الرجل عاريا؟ لا، هذا مقدم على ديون الناس، لكن طبعا هذا الأمر يقدر بقدره ولا يتجاوز الحد. تفضل. كيف متستر يعني؟ إذا ما كان يعرف حاله بارك الله فيك، الناس ما تعرف حاله، وصلى عليه رجل يظن فيه الخير ولن يفتن الناس بالصلاة عليه، لا حرج. واضح بارك الله فيك، كلامنا الآن عن مسألة نظرية. هذا هو بارك الله فيك. تفضل. طلاق بائن بينونة كبرى أو حتى بائن بينونة صغرى، يعني إذا طلقها طلقة رجعية يجوز له أن يغسلها. طيب طلقها طلقة رجعية وانتهت العدة، صارت أي بينونة الآن؟ بينونة صغرى، فالآن بانت عنه صارت أجنبية عنه. نعم. زوجته نعم يجوز أن يغسلها ترثة. إذا مات هو ترثه. وأنا مرت علي مسألة، رجل طلق زوجته طلقة رجعية فمات هو في العدة، عدة المرأة، ترثه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.